بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا في الدرس الماضي مباحث الإمامة، وبهذا تكون قد تمت مباحث العقيدة وما ألحق بها العلماء من مسائل فقهية اعتبروها من مزايا وخصائص مذهب أهل السنة والجماعة، فأودعوها كتب العقيدة. واليوم يختم الناظم ببعض النصائح الأخلاقية والسلوكية مما جعله داخلا في علم التصوف، في علم التصوف الذي هو أن يصلح الإنسان ظاهره وباطنه على وفق التوجيهات الشرعية، وهذا يعني يمثل جانب الأخلاق في شريعة الله عز وجل وفي دين الله تبارك وتعالى، أو مقام الإحسان أو حالة التزكية أو ما سمي فيما بعد بعلم التصوف. طبعا أخوان، احنا التصوف نفهمه كما فهمه السلف الصالح، تلك الحالة الروحية والقلبية والسلوكية التي ينصبغ فيها الإنسان بالشريعة، يعني فقها وأدبا ظاهرا وباطنا، سلوكا وقولا وذكرا واستقامة في أحواله كلها على منهج الله وعلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخط العريض الذي احنا نفهمه للتصوف، وهذا الذي ندعو إليه، وهذا الذي نلزم أنفسنا به، ونسأل الله أن يحلينا به في الدنيا وفي الآخرة، وأن نكون من أهله. يعني الآن لسوء الحظ البعض من الناس إذا قلت له أنت صوفي، يعني كأنه ينفي ذلك عن نفسه. لا، أنا ما لي صوفي، أنا إنسان معتدل، أو أنا إنسان طالب علم، أو ما شابه ذلك. يعني كأن طلب العلم يتنافى مع التصوف. نعم، نحن لا نريد ما ألصق بالتصوف من أشياء يعني خاطئة، من مخالفات ألصقت بالتصوف. أما التصوف الذي كان عليه الصحابة، كان عليه التابعون، كان عليه أولياء الأمة وفقهاء الأمة وعلماء الأمة، فهذا نحن نتمنى أن نكون منهم، ونرجو الله أن نكون منهم، ونرجو الله أن يلحقنا بهم وأن ينفعنا بهم في أحوالهم وفي أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة. أما التصوف الذي ألصقت به بعض المخالفات أو بعض الأمور أو ما شابه ذلك، فهذا نحن الآن لا يعنينا. نحن نريد التصوف الذي جاءنا به كتاب الله، وجاءتنا به سنة رسول الله، وكان عليه سلف هذه الأمة. هذا الذي نريده، والذي نبه المصنف الآن إلى بعض توجيهاته في هذه الخاتمة. نعم.
ولما فرغ من الإمامة عقبها بما يتوقف القيام به غالبا عليها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: وأمر بعرف وانهى عن منكر وجوبا كفائيا.
مع أنه ما ذكر النهي عن المنكر، قال لكنهما أمران متلازمان، فذكر أحدهما يكفي عن ذكر الآخر. نعم.
وإنما ترك النهي عن المنكر لاستلزام الأمر له، وآثر الأمر لشرفه. والعرف لغة المعروف، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع. والمنكر ضده، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأونه لا ينكرونه، والدليل على وجوبهما بالشرع عندنا الكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الآية. وكحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ومن شرط الأمر بالمعروف أن يكون الآمر عالما بما يأمر به وينهى عنه، فلا يحل للجاهل بالحكم النهي عما يراه ولا الأمر به. وأن يأمن
لا يعلم حكمه، قد يكون مباحا، قد يكون أمرا مختلفا به، قد يكون أمرا هو سنة وتركه لا يجب الإثم.
نعم. وأن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه، كأن ينهى عن شرب الخمر فيؤول نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه.
إذا أدى المنكر إلى منكر أشد، إذا أدى النهي عن المنكر إخوانا إلى منكر أشد، صار النهي عن المنكر محرما. واضح الفكرة إخواننا؟ إذا أدى النهي عن المنكر إلى منكر أشد، ما الحكم هنا؟ صار النهي عن المنكر محرما. يعني إنسان مثلا رأيته يفعل معصية فنهيت عن المنكر فقتلته، نعم، أو أدى إلى فتنة أو ما شابه ذلك، ماذا نقول؟ لا تنهى عن المنكر. لماذا؟ لأن نهيك عن المنكر حسب الظاهر عن زين المنكر، أما وقعت بإيش؟ بمنكر أشد. نعم.
وأن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر يذيله، وأن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله.
نعم.
فعدم الشرطين الأولين يوجب التحريم.
الأولين أن يكون عالما بالحكم، وأن لا يفضي إلى منكر أشد. فإذا فقد هذين الشرطين حرم الأمر بالمعروف وحرم النهي عن المنكر. تصوروا إخواننا، حرم الأمر بالمعروف وحرم النهي عن المنكر.
وعدم الشرط الثالث يسقط الوجوب ويبقي الجواز والندب.
يعني إذا إنسان نهى عن المنكر وقال لك أنا يعني توقع أن غالبا ما راح يستفيده، كلامي ما راح يفيد، ما راح بيأثر، ماذا نقول؟ بكل الأحوال لا يجب عليك لكن لا يحرم، يعني كلامك ما راح يفيد، لكن لو فعلته تثاب، وإن لم يؤثر في إزالة المنكر أو في فعل المعروف. هلا هذه الشروط الثلاثة والله يا إخواننا ما أحوجنا أن نتعرف عليها وأن نقرأ ماذا ذكر العلماء من سلف الأمة في ضوابطها حتى نلتزم بها ولا تختلط علينا الأمور، بدنا ننهى عن المنكر وقعنا بفتنة أعظم. نعم.
ومراتب الإنكار ثلاثة، أقواها أن يغير بيده وهو واجب عينا فورا مع القدرة، فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول، وليكن أولا بالرفق واللين، فإن عجز انتقل إلى الإنكار بالقلب وهو أضعفها. ولا يشكل على هذه القاعدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأن معناها إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما كان اجتناب الغيبة والنميمة داخلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقبه بقوله واجتنب نميمة، أي انفر منها وتباعد عنها، والأمر فيه للوجوب العيني، والمراد من الاجتناب ما يعم القول والفعل والسماع والاعتقاد والعمل، والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، أي على جهة يترتب عليها الإفساد بينهم، وهي محرمة إجماعا ما لم تدع الحاجة إليها وإلا جازت، كما إذا أخبرك شخص أن إنسانا يريد الفتك بك أو بمالك أو بأهلك فهذا ونحوه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا كما صرح به النووي رحمه الله تعالى، والمذاهب متفقة على أنها كبيرة لحديث الصحيحين لا يدخل الجنة نمام. واجتنب نميمة وغيبة، أي ويجب عليك أيها المكلف أن تجتنب الغيبة، وهي ذكر الإنسان بما فيه مما يكرهه، سواء ذكرته بلفظك أو كتابتك أو أشرت إليه بعينك أو بيدك.
يعني كل ما أفهم هذا المعنى فهو غيبة، سواء كان بالقول أو الإشارة أو ما شبه ذلك.
وضابطه كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة بالإجماع. وفي القرآن الشريف: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الآية. وكما تحرم الغيبة على المغتاب يحرم استماعها وإقرارها، والغيبة بالقلب محرمة كهي باللسان. وقد استثنى من ذلك ما نظمه الجوهري في قوله:
تظلم
لست غيبة كرر وخذها، منظمة كأمثال الجواهر، منظمة كأمثال الجواهر،
تظلم واستغل. هذه المواضع التي تباح فيها الغيبة، تظلم، يعني إذا كنت ترفع ظلامتك إلى قاض مثلا ليرفع عنك الأمر، تقول إن فلان قد فعل كذا وكذا وكذا، هذه مغيبة، أنت عم تذكر شيء القاضي. نعم، تظلم،
تظلم واستغف وانتفتح.
إذا كنت تطلب الغوث من أحد أن يعينك على رفع هذا الظلم عنك، تقول لإنسان إن فلان آذاني بكذا فأعني عليه. نعم، واستفتي أيضا، تسأل المفتي عن حادثة وقعت بها، لكن في حق المفتي ليس هناك حاجة إلى ذكر الأسماء. لماذا؟ لأن المفتي ما له قوة إلزام، وإنما يخبرك بالحكم الشرعي.
حذر،
إذا كنت تحذر الناس من هذا الظالم، قل انتبهوا فلان يعني يغش فلان، يخدع فلان، يظلم فلان، إن مختال، تحذر الناس منه، هذا يجوز بقصد التحذير وبقصد الغيبة. نعم،
وعرف واذكر انفسق المجاهر.
وعرف، نعم، يعني إذا كان ذكرت فيه أمرا يعني للتعريف به، عم تدل عليه أنه فلان عرفته، أنك والله ما عرفته، تقول فلان الأعرج عرفته، أنا عرفته، هل هذا مو غيبة؟ هي ذكرت وصفا فيه، نعم، ربما يفضي إلى نقصه، لكن لم تذكره على سبيل الانتقاص إنه على سبيل التعريف، هذا ما في مشكلة، لكن طبعا هنا الأفضل الاحتراز عنه. واذكر فسق المجاهر، تذكر الفاسق بفسقه، ليس بقصد الغيبة، يعني مو أنا وياك قاعدين لحالنا عم نتسلى بأحاديث الناس، لا، وإنما تذكر فسق المجاهر حتى تبلغه هذه الغيبة، فيعلم ماذا يقول الناس عنه من الذم وما شابه ذلك، فيكون ذلك نوعا من أنواع النهي عن المنكر. نعم،
والتوبة تنفع في الغيبة من حيث الإقدام عليها، وأما من حيث الوقوع في حرمة من هي له، في حرمة من هي له، فلا بد فيها من التوبة مع طلب عفو صاحبها عنه، ولو بالبراءة المجهول متعلقها.
نعم، يا أخي سامحني أخي، أنا يعني على كل شيء بيناتنا الخير، شوفي ما في شيء، بسامحني، أنت ما عينا عن إيش، هي براءة مجهولة، يعني عن ماذا أسامحك؟ ما عينا، قال البعض العلماء نعم أباحها وأجازها واعتبرها.
وخصلة، أي ويجب عليك أن تجتنب خصلة ذميمة، أي مذمومة، أي مذمومة شرعا، كالعجب، وهو رؤية العبادة واستعظامها من العبد،
من نفسه، أن يستعظمها من نفسه مو من غيره. نعم،
فهو متعلقة بالعباد.
أي متعلقة،
فهو
العجب يعني
معصية متعلقة بالعباد هذا التعلق الخاص، كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه والمطيع بطاعته، فهذا حرام غير مفسد للطاعة لأنه يقع بعدها، بخلاف الرياء فإنه يقع معها فيفسدها.
متعلقة بالعبادة بالعبادة
العبادة،
يمكن لو قلنا بالعبادة أفضل.
متعلقة بالعباد هذا التعلق الخاص، كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه والمطيع بطاعته، فهذا حرام غير مفسد للطاعة لأنه يقع بعدها.
يعني إنسان خطى خطة قوية، نزل شعر بالنشوة، شعر بشغلة فؤانية، شاف حاله عن يعني أعجب بما فعل، إنعم درس درس عظيم، صلى صلاة صيام ليل فاء الصبح لا، إنعم شعر بزهوف في نفسه، هذا ما تفيد إخواننا. لذلك هذا من آفات الضعفاء، آفات المرضى إخواننا. نحن نآس بأن إذا وفقنا الله إلى عمل ينبغي أن ننسب الخير له، فهو الموفق، هو الذي أعان، هو الذي ألهم، هو الذي وفق، هو الذي يسر سبحانه وتعالى، الخير منه، أجراه الله على لساننا أو على ظاهرنا، فينبغي أن ننسب الفضل لصاحبه. نعم.
فهذا حرام غير مفسد للطاعة لأنه يقع بعدها، بخلاف الرياء فإنه يقع معها فيفسدها. وإنما حرم العجب لأنه سوء أدب مع الله تعالى، إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما يتقرب به لسيده، بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده، لا سيما عظمته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. ومثل العجب الظلم والبغي والحرابة والغش والخديعة والكذب،
كل هذه أخلاق مذمومة ينبغي على الإنسان أن يجتنبها.
والكذب لغير مصلحة شرعية، وترك الصلاة ومنع الزكاة وعقوق الوالدين. والكبر كالعجب والكبر، وهو بطر الحق وغمط الناس، بحديث: لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقالوا: يا رسول الله،
ما ننسى أخواننا أنه لا يدخلها مع السابقين، لأن يعني الكبر كبيرة، وكونه كبير لا يحرم الجنة، وإنما قال لا يدخلها مع السابقين، أو يحمل الحديث على المستحل الذي يستحل الكبر.
لحديث: لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمص أو وغمط الناس.
روايتان
بالصاد والطاء المهملتين. وبطر الحق رده على قائله، وغمص الناس احتقارهم، والكبر على الصالحين وأئمة المسلمين حرام معدود من الكبائر، وهو من أعظم الذنوب القلبية، وعلى أعداء الله والظلمة مطلوب شرعا حسن عقلا.
ليس بقصد الكبر، وإنما بقصد أن تريهم استغناءك عنهم وتعاظمك عليهم، حتى يعودوا إلى يعني إلى تواضعهم، أن يزيلوا الظلمة والكبرى وما شابه ذلك.
وداء الحسد، أي ويجب عليك أن تجتنب داء هو الحسد، وهو تمني زوال نعمة المحسود، سواء تمنى انتقالها إليه أم لا. ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، ففي القرآن: ومن شر حاسد إذا حسد، وفي السنة: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. وكالمراء، أي ويجب عليك أن تجتنب المراء في الدين، وهو لغة الاستخراج، وعرفا منازعة الغير فيما يدعى صوابها.
فيما
يدعى منازعة الغير فيما يدعى صوابه.
ليش ما يدعى فيما يدعي ما؟
منازعة الغير فيما يدعي صوابه ولو ظنا. فالمذموم منه طعنك في كلام الغير لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه.
لذلك قال أبو حنيفة إن المناظرة في علم الكلام كفر. المناظرة في علم الكلام كفر. لماذا؟ قال وذلك لأن المناظر إذا لم يكن تقيا عالما منتبها لهذه الآداب قد يتمنى أن ينطق خصمه بالكفر ليخصمه بالدليل. إن أنا بتمنى يغلط حتى بالعقيدة فأرد عليه رد قاطع أسكته به. هذا أخوان إذا أنت الآن تمنيت أن يكفر أخوك لتنتصر عليه بالمناظرة والعياذ بالله. نعم.
أما إذا كان لإحقاق حق وإبطال باطل فهو مطلوب شرعا،
بل هو نوع عظيم من أنواع الجهاد والدفاع عن دين الله عز وجل. وكم من موقف نصر فيه الإسلام باللسان كان له أثر عظيم بخلال المناظرة وخلال الدليل وخلال الحجة، وهذا أمر مطلوب. نعم.
والجدل أي ويجب عليك أن تجتنبه، وهو دفع العبد خصمه عن إفساد قوله بحجة قاصدا به تصحيح كلامه. والمحرم منه هنا ما كان لإحقاق باطل أو إبطال حق، أو ما كان لإظهار الخلل في كلام الغير لينسب بذلك شرف العلم لنفسه وخسة الجهل لغيره. وقوله فاعتمدي تكملة أشار به إلى انقضاء فن العقائد وتمامه، أي فاعتمد في جزم العقيدة على ما ذكرته لك لأنه مذهب أهل السنة والجماعة. ولذا شرع في فن التصوف، وهو علم بأصول يعرف بها إصلاح القلب وسائر الحواس، وفائدته صلاح أحوال الإنسان. وقال الغزالي رحمه الله تعالى هو تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما سواه. فقال وكن أيها المكلف بعد رفض الموانع والشواغل العائقة عن الوصول إلى الحق في عقدك وقولك وسائر تصرفاتك،
في عقيدتك وتصرفاتك وأحوالك. وكن كما كان خيار الخلق،
كما كان أي متخلقا بالأخلاق والأحوال التي كان عليها خيار الخلق.
لذلك إخواننا التصوف حقيقة ينبغي أن نفهمه أنه علم بالطرق والوسائل التي تكتسب فيها الفضائل وتزال بها الرذائل الخلقية والسلوكية عن الإنسان. فالإنسان منا ينبغي أن يبقى حياته كلها يكتسب الفضائل ويتخلى عن الرذائل. ليس عيبا أن تغير حالك أو سلوكك أو شخصيتك، ليس عيبا أن يكون فيك عيب فتزيله، لكن العيب أن يكون فيك عيب وتبقى عليه، هذا هو العيب. يعني أنا إنسان إخوانا فيني عيب، طيب أنا مالي كامل، أما العيب أن أبقى على هذا العيب وأن أثبت عليه وأن أنصح مع ذلك ما أتركه، هذا العيب. نعم.
كما كان خيار الخلق وأفضل الناس وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
إذا كلمة ذكرناها كثيرا أنا بقول لهم ما في نسبة إخوانا، يقولها إنسان لآخر كما لو قال له ما شاء الله عليك اليوم يومك انت هيك، يعني 30 سنة تركتك وستاك ما تركتك ما تغيرت أبدا، هذا عيب. هذا يعني معقول أن تمر عليك السنوات ما تغير؟ معقول أن تمر عليك هذه الأوقات الطويلة ما تحسن؟ يعني لا اكتسبت فضيلة ولا تخليت عن رذيلة، لا. أما إذا كان سبحان إنسان شافك من سنة شافك هلا لك ما شاء الله متغير خلقا سلوكا أحوالك هدوءك حكمتك، نطقك الآن، منهجك، استقامتك، تقواك، سبحان الله، رأى تغيرا. هذا الذي ينبغي أن يكون. خلق ذميم تركته، خلق حسن اكتسبته، هذا هو يعني هذا هو السعي الكمال. نعم.
وأبهم الأحوال لعدم ضبطها، ويحتمل أن يكون المراد نبينا، ويحتمل أن يكون المراد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع ما تفرق في الجميع. والأولى أن يراد كل من ثبتت له الخيرية ولو نسبية، فيشمله صلى الله عليه وسلم، ويشمل الأنبياء والعلماء والشهداء والأولياء والورعين والزاهدين والعابدين. ويكون الكلام موجها لأن من المخاطبين من له قدرة على التوصل إلى صورة مجاهداته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من له قدرة على صورة مجاهدة غيره من الأنبياء، ومنهم من له قدرة على مجاهدة العلماء وهلم جرا.
لذلك ينبغي عليك أيها الإنسان الحريص أن تصحب الصالحين، فإن فاتك صحبة الصالحين من السلف فلا تضيع لنفسك صحبة الصالحين من الخلف. وإذا فاتتك صحبة السلف في أحوال في أجسامهم فلا تحرم نفسك صحبتهم في أحوالهم، فاقرأ سيرهم وتراجمهم بدءا من السيرة النبوية إلى حياة الصحابة إلى التابعين إلى من بعدهم من أولياء هذه الأمة. ولتعتني في أثناء يعني قراءتك وترجمتك على النواحي السلوكية وعلى النواحي الأحوال الوصفية التي يعني يهتم بها البعض، كرامات فلان وأحواله كيف كان. لا، أنا الآن أخوان أعتني كيف كانت عبادته، كيف كان ذكره، صفاؤه، إخلاصه. أما أن نتكلم عن أحواله والله كأنه عم نشرح شيء مسألة علمية، لا. المراد التوصيف الذي يعني بأثر فينا سلوكا واستقامة وطاعة وعبادة، تسريفين أحواله من خلال قراءتنا لترجمته. نعم.
وكن حليف حلم، أي محالفه وملازمه. والحلم التحمل والتصبر وتحمل مشاق عباد الله تعالى، بحيث لا يستفزك الشيطان ولا الهوى، ولا يحركك الغضب مع التكثر بالإخوان، تابعا للحق.
الحلم لا يتأتى إلا عند المخالطة، اللي بيقعد لحاله ما عنده حلم. على من يحلم؟ ما حدا زعجك، قعد لحالك. إذا الحلم إخواني يظهر عندما تكون بين الناس، تصبر على خطأ هذا وأذى هذا وسوء أدب هذا، وهذا إنسان جهد عليك، وهذا إنسان عم يتكلم في حقك كلمة غير راجزة، كل هذا وارد. فأنت ما تفعل؟ تكون حليما مع الناس مع بشاشة الوجه وبشر السريرة. يعني سبعي سبحان الله يصنع الأذى، يصنع كذا ويبقى على البشر. لماذا؟ ما أنه ما تأثر، لا، لم يسمح لتأثره الداخلي أن يظهر على ظاهره.
تابعا للحق، أي لدين الحق، مستمسكا به، ممتثلا أوامره، مجتنبا نواهيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم علل الأمر بالتخلق بأخلاق خيار الخلق بقوله: فكل، أي لأن كل خير حاصل في، أي بسبب اتباع من سلف، أي تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم، خصوصا الأئمة الأربعة المجتهدين، خصوصا الأئمة الأربعة المجتهدين من أرباب المذاهب المشهورة الذين انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم. وقوله: وكل شر علة لنهي مقدر، تضمنه الأمر في قوله: وكن كما كان خيار الخلق، تقديره: ولا تكن كما كان عليه شرارهم، من الأخلاق الردية والأفعال الغير المرضية، لأن كل شر حاصل في ابتداع من خلف، أي بسبب ابتداع بدعة الخلف السيء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وهي الأحداث والاختراعات لما لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم من القرب والعبادات، لأن البدعة
طبعا مما يخالف قواعد الشريعة،
لأن البدعة هي ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص والعام، بأن يكون الحامل عليه مجرد شهوة والإرادة. وكل هدي أي سنة منسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد رجح العمل به من حيث نسبته إليه على ما لم ينسب إليه من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فأفضل الأحوال أحواله صلى الله عليه وسلم التي لم تنسخ ولم يكن المقصود بها مجرد بيان جواز الفعل في الجملة، ولا مما قام الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. وأما ما نسخ كقيام الليل فهو مرجوح لنا خشية تضييع الفرض أو الإتيان به على كسل وفتور، وكذا ما قصد به عليه الصلاة والسلام مجرد بيان الجواز كوضوئه مرة مرة، وكذا ما كان
هذا فعله رسول الله، لكن ما فعله لنقتدي به، بل فعله لبيان الجواز كما تبول قائما وشرب قائما،
وكذا ما كان مختصا به عليه الصلاة والسلام كتزوجه أكثر من 4 نسوة، فما أبيح فعل أي فافعل كل هدي بلغك عنه صلى الله عليه وسلم أو بلغ إمامك وأخذ به، وكان مما أبيح لك اتباعه فيه مما لم ينه عنه ولو تنزيها، فيدخل فيه الواجب والمسنون والمندوب والمباح والمستوي طرفاه، فإنه لا عتب عليك في فعله. ودع أي أترك فعل ما لم يبح لك، أي أترك فعل ما لم يبح لك فعله لتوجه العتب عليك فيه كالمنسوخ، وما كان لمجرد بيان جواز الفعل، وما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم لا يباح لغيره، فتابع في عقائدك.
نغفر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.